مقاصد الشرع العظمى. نعم.
وجاء في أولياء الله الذين هم المتقون نوع من هذا، فروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. فأول ما في الحديث قوله: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، فجعل معاداة عبده الولي معاداة له، فعين عدوه عين عدو عبده، وعين معاداة وليه عين معاداته، ليسا هما شيئين متميزين، ولكن ليس الله هو عين عبده، ولا جهة عداوة عبده عين جهة عداوة نفسه، وإنما اتفق في النوع،
يعني في حال من الأحوال وليس في جميع الأحوال، هذا ناحية، والناحية أخرى في حال تعتبر من النوع لا من الذات، فليس هناك يعني اتحاد ذاتي أو عقلي أو روحي كما يقولون، إنما هو نوع من اتفاق الحال، وهذا يرد حتى في أسماء الله وصفاته، كما الله عز وجل وصف نفسه بأنه الرحيم، ووصف بعض عباده بأنه رحيم، ووصف نفسه بالعلم، ووصف بعض عباده بالعلم، ووصف نفسه بالحكمة، ووصف بعض عباده بالحكمة، فهذا اتفاق على النوع لا على الذات، وهذا النوع أيضا لا بد من إثبات التفاوت فيه، فهو في حق الله عز وجل على الكمال والجلال والعظمة التي لا تحدها حدود، وفي حق المخلوق على ما يليق بالمخلوق من النقص والضعف والمحدودية ونحو ذلك. نعم.
ثم قال: فإذا أحببته كنت سمعه وبصره ويده ورجله، وفي رواية في غير الصحيح: فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. فقوله بي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي بين معنى قوله كنت سمعه وبصره ويده ورجله، لا أنه يكون نفس الحدقة والشحمة والعصب والقدم، وإنما يبقى هو المقصود بهذه الأعضاء والقوى، وهو بمنزلتها في ذلك، فإن العبد بحسب أعضائه وقواه يكون إدراكه وحركته، فإذا كان إدراكه وحركته بالحق ليس بمعنى خلق الإدراك والحركة، فإن هذا قدر مشترك في من يحبه وفي من لا يحبه، وإنما للمحبوب الحق من هذه الإعانة بقدر ما له من المعية والربوبية والإلهية، فإن كل واحدة من هذه الأمور عامة وخاصة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة
وإنما المحبوب عندك إيش؟ وإنما المحبوب
وإنما للمحبوب الحق من الحق من هذه من مكررة،
قد تكون مكررة وقد لا تكون مكررة. نعم.
وإنما للمحبوب الحق من الحق من هذه الإعانة بقدر ما له من المعية والربوبية والإلهية، فإن كل واحدة من هذه الأمور عامة
يعني هنا
وخاصة.
نعم. الحق إنما للمحبوب لها عدة احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون المحبوب له الحق الذي أوجبه الله عز وجل من الله، وهو الحق، الحق الذي أوجبه الله على نفسه، الحق من الحق. والثاني إن يحتمل معنى ثاني إن المحبوب حقه من الحق الذي فرضه الله للعباد، يعني الحق الجزئي من الحق الكلي، فهذه كلها معاني محتملة، وأظن العبارة أقرب إلى هذا السياق، يعني بمعنى أن كلمة الحق ليست مكررة. نعم. على ما هي؟ نعم. نعم. وفي صحيح مسلم
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: عبدي.
لحظة، الآن اقرنوا في أذهانكم تفسير المعاني الأولى في من عادى لي وليا فقد برزت في الحرب، أيضا ما فسر به الحديث نفسه هنا من أن المقصود هو المقصود الشرعي، يعني الحديث كما ما أستعجل لكن ستأملوا تأملوا الحديث نفسه الذي سيأتي في صحيح مسلم عن أبي هريرة، فسر بعضه بعضا، فسر معاني المجملة التي يتكئ عليها أصحاب الحلول والاتحاد بالمعاني التي تعني تميز الخالق عن المخلوق كما سيأتي في النص نفسه وأشير إليه أثناء أو بعد سياق الحديث. نعم.
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: عبدي مرضت فلم تعدني، فيقول ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين، فيقول: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلو عدته لوجدتني عنده، عبدي جعت فلم تطعمني، فيقول ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين، فيقول: أما علمت أن عبدي فلانا جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي. ففي هذا الحديث ذكر المعنيين الحقين ونفي المعنيين الباطلين وفسرهما.
الشيخ سيذكر هذا، لكن قبل أن يعني نقرأ أحب أن نشير إلى المعاني المجملة التي أراد الشيخ فيها أن يفسر النص بالنص، وهذا ما ذكرته لكم في أول قاعدة، أنه إذا أردت هذه الألفاظ المجملة نفسرها بالألفاظ الأخرى في الأحاديث والنصوص الأخرى، وأحيانا يأتي التفسير في الحديث نفسه. يعني هذا الحديث فعلا تفسير نصي قاطع على أن المقصود هنا في هذه المعاني المجملة هو المعنى الذي يميز الخالق عن المخلوق. ولذلك لما توهم الصحابة الإشكال أو النبي صلى الله عليه وسلم افترض توهم الإشكال في قول الله عز وجل في الحديث القدسي: مرضت فلم تعدني، توهم الإشكال المخاطب وهو العبد أي الإنسان، فيقول ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين. يعني التوهم وجد عند المخاطب، فلما وجد فسر في الحديث نفسه فيقول: أما علمت أن عبدي فلانا مريض. أيضا يبقى إشكال عند أهل الحلول والاتحاد أنه اعتبر نفسه هو عبده، وهذا أيضا يفسره الحديث، فقال: فلو عدته لوجدتني عنده. العندية دائما عقلا وشرعا ولغة العندية تعني التمايز. هل أحد يقول عن نفسه أنا عند نفسي؟ لا، عنده غيره، يقول عندي فلان ولا عند كذا ولا جلست عند كذا. العندية تعني التمايز ولا شك. فلذلك قال: فلو عدته لوجدتني عنده. وهل معنى هذا أن الله عز وجل بذاته يوجد عند المخلوق؟ طبعا هذا منفي عقلا وشرعا ومقتضى النصوص وبداهة العقول. فيبقى ما معنى كون الله عنده؟ فسر بعد ذلك بأن عبده فلان مريض وفلان جاع، فلو أطعمته لوجدت ذلك أي أجر ذلك عندي. لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، هذا معنى كون معنى العندية لعبده، العندية الخاصة والقرب الخاص والرعاية الخاصة من الله عز وجل لعباده الخلص. فلو أطعمته لوجدت ذلك، لا شك أن المقصود أجر ذلك وثوابه، لأن معناه لوجدت ذلك عندي يعني لوجدت عملك، ولا شك أن المقصود جزاء العمل لأن العمل وجد. فإذا الحديث فسر بعضه بعضا على ثلاث درجات، هذه الدرجات ممكن تلخص على المعاني التالية: أنه أولا جعل العبد غير الحق، العبد غير الرب سبحانه بمقتضى الحديث. الثاني أنه فسر المعنى على التمييز بين العبد والمعبود، بين الله عز وجل وبين عبده. وثالثا أنه فسر المعنى بالعندية، لوجدتني عنده بمعنى، ثم فسر العندية بالجزاء، قال: فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي. ففسر العندية بالجزاء، فانتفى المعنى البدعي الضال والمعنى الشركي الذي عليه أهل الأهواء والبدع من المتصوفة والاتحادية والحلولية وأصحاب وحدة الوجود وغيرهم ممن مال إلى الباطل واشتغل بهذه المتشابهات ليصرف الناس عن الحق. وهذه المعاني المتشابهة هي التي جعل الله عز وجل فتنة للذين في قلوبهم زيغ كما قال عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. هذا المتشابه الغيبي. والمتشابه غير الغيبي الذي هو في مقدور البشر قال الله فيه: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. لأن القراءة بمثابة النص، قراءة صحيحة في القرآن، كل قراءة كأنها آية. ولذلك الآية مثلا اللي فيها ثلاث قراءات هي عبارة عن تفهم معنى ثلاث آيات لكنها آية واحدة، وهذا من إعجاز القرآن، لأن كل آية تحمل، كل قراءة تحمل معنى غير الآخر، واللفظ واحد، لفظ القرآن واحد، لكن يكون على الوقف والوصل أو نحو ذلك، فالوقف يعني معنى والوصل يعني معنى آخر، ولا تضاد بين المعنيين، وكلاهما يعني كأنه نص مستقل. نعم.
فقوله جعت ومرضت لفظ اتحاد يثبت الحق، وقوله لوجدتني عنده ووجدت ذلك عندي نفي للاتحاد العيني بنفي الباطل وإثبات لتمييز الرب عن العبد، وقوله لوجدتني عنده لفظ ظرف، وبكل يثبت المعنى الحق من الحلول الحق الذي هو بالإيمان لا بالذات.
إذن هذه التفسيرات، هذه النصوص لا بد من الجمع بينها لتعطي المعنى الفطري اليقيني الذي ينبني عليه التوحيد والإيمان. ولذلك لا يمكن أن تصفو عقيدة المسلم ولا يكون عنده يعني القدر اليقيني الصافي الذي تطمئن إليه النفس ويرتاح إليه القلب إلا إذا جمع بين نصوص الشرع على نحو ما كان يفعل أئمة السنة رحمهم الله، وبذلك يجد العقيدة الصافية. ولو أنه اشتغل بغير هذا المنهج، ضرب آيات الله بعضها ببعض، ووجد عنده التشويش ووجد عنده عدم اليقين. وبعض الناس يقع في هذا الخطأ فيضطرب قلبه وقد لا يفصح عن ذلك، ويكون سبب اضطراب القلب هو اتباع المتشابه، يعني تأتي هذه النصوص فيأخذها على ظاهرها، وقد لا يجيد القدرة على الجمع بين النصوص، أو لا يحفظ النصوص التي بعضها يرد إلى بعض، فلا يرجع إلى أهل الذكر الذين قال الله فيهم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولا يرجع إلى الراسخين. فإذا لم يفعل ذلك يقع الخلط، وهذا ما وقع فيه كثير من المنتسبين للعلم من المثقفين وغيرهم في عصرنا هذا، يخبطون ويخلطون في مسألة الدين بسبب أنهم يتناولون النصوص بمجرد قراءتها أو سماعها، وهم لا يحيطون بالنصوص أولا، ثانيا لا يعرفون القواعد الشرعية الصحيحة لرد النصوص بعضها ببعض إلى بعض، بحيث تعطي التفسير الذي تطمئن إليه النفس. وهذا معنى من معاني الاشتباه التي ابتلى الله بها العباد، هذا معنى من معاني الاشتباه التي ابتلى الله بها العباد تجاه نظرتهم للنصوص الشرعية. فإنه لا يمكن أن يفسر الدين إلا بقواعد التفسير الصحيحة التي منها رد النصوص بعضها إلى بعض، والرد إلى قواعد الشرع، وكيف نستدل ومتى نستدل وإلى من نرجع إلى آخره. وما لم يعود الناس إلى هذه الأصول فإنهم سيقعون في الفرقة والشقاوة وعدم اليقين في دين الله عز وجل. ولذلك أصحاب هذه المسلك الآن تكثر فيهم الشكوك في منهج السلف وعقيدة السلف، لأنهم ما أدركوا ولا فقهوا المنهج السليم الذي عليه السلف في فهم النصوص وارجاع بعضها البعض، بل إن بعضهم الآن يقع في بدهيات في الاستدلال، بعض المعاصرين يعني مثلا يقف عند نصوص الوعيد ويترك نصوص الوعد، هذا خلل ظاهر. أو يقف كما يفعل المكفرة والخوارج ومن سلك سبيل الخوارج والذين عندهم حدة في الأحكام على الأشياء على الأشياء والحوادث والأشخاص، أو العكس كذلك الذين يأخذون بنصوص الوعد ودون نصوص الوعيد ولا يجمعون بينها، تجد عندهم الإرجاء ومحاولة إخراج الناس من يعني التمسك بالدين وعدم التفريق بين الصالح والطالح وبين المؤمن والفاجر، وإلى ذلك مما تجدونه الآن في أحكام الناس الذين يدعون العلم ويدعون الثقافة، السبب أنهم لم يدركوا الجمع بين النصوص. وليس العجيب في أن يوجد من هذه النماذج توجد هذه النماذج، فإن هؤلاء أخلوا بسبب أمر في قلوبهم الله يعلمه، لكن العجيب أن مثل هذه الأفكار المشككة المضطربة صارت مسلك عند كثير ممن ينتسبون للثقافة والعلم، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
ويفسر قوله مرضت فلم تعدني، فلو كان الرب عين المريض والجائع لكان إذا عاده وإذا أطعمه يكون قد وجده إياه وقد وجده قد أكله. وفي قوله في المريض وجدتني عنده، وفي الجائع لوجدت ذلك عندي فرقان حسن، فإن المريض الذي تستحب عيادته ويجد الله عنده هو المؤمن بربه الموافق لإلهه الذي هو وليه. وأما الطاعم فقد يكون فيه عموم لكل جائع يستحب إطعامه، فإن الله يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، فمن تصدق بصدقة واجبة أو مستحبة فقد أقرض الله سبحانه بما أعطاه لعبده. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يأخذها بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة حتى تكون مثل الجبل العظيم. وقال إن الصدقة لتقع بيد الحق قبل أن تقع بيد السائل، لكن الأشبه أن هذا العبد المذكور في الجوع هو المذكور في المرض، وهو العبد الولي الذي فيه نوع اتحاد، وإن كان الله يثيب على طعام الفاسق والذمي. ونظير القرض النصر في مثل قوله تعالى ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، وقوله إن تنصر الله ينصركم ونحو ذلك، لكن النصر فيه معنى لكن لا يقال في مثله جعت، فقد ذكر الله في القرآن القرض والنصر وجعله له هذا في الرزق وهذا في النصر، وجاء في الحديث العيادة، وهذه الثلاثة هي المذكورة في قوله تعالى والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، وقوله مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، وإنما في الحديث أمر البأساء والضراء فقط، لأن ذلك ينفرد به الواحد المخاطب بقوله عبدي مرضت وجعت، فلذلك عاتبه. وأما النصر فيحتاج في العادة إلى عدد، فلا يعتب فيه على أحد معين غالبا، أو المقصود بالحديث التنبيه. وفي القرآن النصر والرزق وليس فيه العيادة، لأن النصر والقرض فيه عموم لا يختص بشخص دون شخص، وأما العيادة فإنما تكون لمن يجد الحق عنده.
نعم، حسنت علي حال. الأمر واضح وممكن يتضح بمثال نعرفه في أحوالنا، في أحوال البشر. يعني مثلا الآن لو أن إنسانا اتصل بآخر في بلد أخرى، كأن يتصل بأخيه أو صديق له في مكة وذاك له مشكلة، ممكن تقول أنا معك، إذا ما فقه تقول يا أخي قلبي معك، إذا ما فقه تقول أنا أؤيدك أدعو لك، يعني بمعنى أنه تأتي درجات يفسر النص بعضه بعضا. فأنت إذا ما قلت أنا معك ما فهم تقول قلبي معك، يعني إني أشعر بقلبي بحاجتك وسأسعى من خلال بواعث القلب إلى نصرتك بما أستطيع. ما فهم تقول يا أخي سأنصرك سأفعل معك كذا وكذا. إذن هذه الأحوال كل مخاطب يفهمها، هذه حق المخلوق ولله عز وجل المثل الأعلى، من باب أولى أن نفهم هذه المعاني التي ورد فيها المجمل، التي ورد فيها ما يوهم الاتحاد والحلول، أن المقصود بها معاني وليس أحوال حسية. والأحوال الحسية هي فيما يهيئه الله عز وجل من الأسباب. فيما يتعلق بالأقسام الثلاثة ذكرها الشيخ، يقصد الأقسام الثلاثة اللي هي ما ذكر الله عز وجل في قوله والصابرين في البأساء، والبأساء هي الفقر، والضراء وهو المرض، وحين البأس وهو القتال وما يحتاجه إلى النصرة. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
فيها معنى مشترك بين المعية والعندية.
كيف المعية ترادف العندية في كثير من الأحوال؟ نعم.
ما يمكن مثلا يقال أن هنا مقصود المعية؟
بلى، يعني العندية هي نوع من أنواع المعية، نوع من أنواع المعية، فيجوز أن تفسر بها في بعض النصوص حسب السياق. هنا العندية والقرب والمعية بينهما ترى بينها ترادف في من وجوه كثيرة. يقول أراك سلمت المقولة المسيح، وقد وردت في الكتاب إن ثبت هذا اللفظ عنه يحتمل كذب نسبته. نعم صحيح، أنا ما الحقيقة ما تنبهت للاحتراز، لكن أظنه واضح من سياق شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم هذا الكلام ما ورد بإسناد، وأيضا هو يدخل في حديث بني إسرائيل. فأنا أقول على أي الاعتبارات، هذه الكلمة لابد أن نقف عندها حتى لو كانت في أحاديث مكتوبة عندهم، هم يجعلونها من أدلتهم على البنوة، تعالى الله عما يزعمون. يقول كثير من الحضور، وهذه دعوة أرجو أن السائل يعني يتحمل مسؤولية هذه الدعوة، يقول الكثير من الحضور يتمنى أن تكون أغلب الوقت أن يكون أغلب الوقت لجامع العلوم والحكم، يتمنى تخصيص أكبر وقت لها. إيش رأيكم؟ والله ما أدري، على حال هذا اقتراح أنا أعتبره فردي، إن جاء ما يؤيده وإلا فلا أستطيع أن أبني عليه. ما المقصود بالتأصيل العلمي وما كيفية التحصيل؟ التأصيل العلمي هو يعني استخراج القواعد والأصول، القواعد الشرعية والأصول الشرعية والمناهج الشرعية والأحكام الشرعية على ضوء المنهج الشرعي الصحيح السليم في استخلاص هذه الأمور في التلقي والاستدلال وسلامة المقاصد وأيضا استخلاص الفوائد. هذا يسمى تأصيل، هو أن ترجع الأمور إلى الأصالة الشرعية، الأصالة الشرعية، سواء كانت في باب العقائد، في باب الأحكام، في باب المفردات، في باب الأصول، في باب المناهج. فالتأصيل هو إرجاعها إلى أصل شرعي تطمئن إليه النفس، إلى أصل يعني إلى أصل قوي يعتمد على الشرع تطمئن إليه النفس. هذا بالنسبة للتأصيل الشرعي. أما التأصيل غير الشرعي فيرجع إلى أصحاب الاختصاص، هو التثبت من المعلومة بالطرق العلمية المعتبرة. هل يصح إطلاق لفظ ولي في وقتنا الحاضر على من واثق الإنسان بدينه وصلاحه؟ ما في مانع، وردت الولي والأولياء في القرآن والسنة، إذا توافرت في الإنسان صفات الصلاح والاستقامة ممكن يقال هذا إن شاء الله ولي من أولياء الله، على اعتبار الرجاء من الله لا على اعتبار الجزم. الآن ننتقل إلى الفتاوى المجلد الثاني، وصلنا إلى صفحة 394. الشيخ لا يزال يتكلم عن الفرق بين معاني الألفاظ الشرعية والألفاظ البدعية فيما يتعلق بمسميات الحلول والاتحاد ونحو ذلك، مما أثر عن بعض العباد الذين وقعوا في هذه المصطلحات. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. فهذان المعنيان صحيحان ثابتان، بل هما حقيقة الدين واليقين والإيمان. أما الأول وهو كون الله في قلبه بالمعرفة والمحبة، فهذا فرض على كل أحد ولا بد لكل مؤمن منه، فإن أدى واجبه فهو مقتصد، وإن ترك بعض واجبه فهو ظالم لنفسه، وإن تركه كله فهو كافر بربه.
نعم، هذا ما يتعلق بالأحوال القلبية التي أساسها المعرفة بالله عز وجل والمحبة لله، والمحبة لا بد ينتج عنها أيضا الرجاء والخوف والخشية وسائر الأحوال القلبية. يقول إن قلب العبد لا بد أن تتحقق فيه المعرفة والمحبة لله عز وجل، وهذا فرض لا يعذر به أحد، لأن الأعمال المفروضة يجب على الإنسان أن يعمل ما يستطيعه منها، يعمل ما يستطيعه منها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا بالنسبة للأعمال. أما بالنسبة للأمور القلبية فهي أحوال لا يعذر بها أحد، لأنها أمور لا تحتاج إلى جهد، إنما هي يعني ما يقر في القلب ويقر فيه من الإيمان الذي أساسه المحبة والخشية والرجاء. فلا أحد يعذر في أن يكون في قلبه المحبة الكاملة لله عز وجل، وهذا فرض على كل أحد ولا بد لكل مؤمن منه. فإن أدى واجبه في محبة الله فهو مقتصد، وإن ترك بعض واجبه فهو ظالم لنفسه، يعني تجاه محبة الله عز وجل، وإن ترك ذلك كله فهو كافر إذا لم يكن في قلبه أدنى ذرة من الإيمان، أو لم يكن في قلبه أدنى ذرة من المعرفة والمحبة لله عز وجل ولوازم المحبة، فهذا إذا ترك هذا القدر فهو كافر بربه. نعم.
وأما الثاني وهو موافقة ربه فيما يحبه ويكرهه ويرضاه ويسخطه، فهذا على الإطلاق إنما هو للسابقين المقربين الذين تقربوا إلى الله بالنوافل التي يحبها ولم يفرضها بعد الفرائض التي يحبها ويفرضها ويعذب تاركها.
طبعا الأول يتعلق بالأحوال القلبية، والثاني يتعلق بما ينبعث من الأحوال القلبية من الأعمال القلبية وأعمال الجوارح. الثاني متعلق بالأعمال، والأول متعلق بالأحوال القلبية. الأعمال أقصد اللي هي التسليم لله عز وجل والطاعة والامتثال في القلب والجوارح. نعم.
ولهذا كان هؤلاء لما أتوا بمحبوب الحق من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة المنتظمة للمعارف والأحوال والأعمال أحبهم الله تعالى، فقال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فعلوا محبوبه فأحبهم، فإن الجزاء من جنس العمل مناسب له مناسبة المعلول لعلته. ولا يتوهم أن المراد بذلك أن يأتي العبد بعين كل حركة يحبها الله، فإن هذا ممتنع، وإنما المقصود أن يأتي بما يقدر عليه من الأعمال الباطنة والظاهرة والباطنة يمكنه أن يأتي منها بأكثر مما يأتي به من الظاهرة، كما قال بعض السلف: قوة المؤمن في قلبه وضعفه في جسمه، وقوة المنافق في جسمه وضعفه في قلبه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. وقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. وقال صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء، في حديث القادر على الإنفاق والعاجز عنه الذي قال: لو أن لي مثل ما لفلان لعملت فيه مثل ما عمل. فإنهما لما استويا في عمل القلب وكان أحدهما معذور الجسم استويا في الجزاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل مثل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم.
نعم. خلاصة هذا الفصل أن الشيخ أراد أن يقرر أن المعنى الشرعي المطلوب من العباد في المحبة لله والمعرفة واليقين هو التدين بما شرع الله عز وجل من الدين واليقين والإيمان، الذي هو أحوال القلب في التوجه إلى الله عز وجل بالمحبة والرجاء والخوف وسائر الأعمال القلبية، وأحوال الجوارح بالاستمساك والعمل بما شرع الله عز وجل. هذا هو غاية الدين، لينفي بذلك ما ادعاه المبطلون من أصحاب الحلول والاتحاد ووحدة الوجود من أن الغرض هو التنصل من التوحيد والشرائع والوصول إلى ما يزعمون أنه الاتحاد والحلول ووحدة الوجود، وأن هذه معاني باطلة ليست هي الغرض، المعاني الشرعية المقصودة، إنما المعاني الشرعية هي ما يتحقق بها الدين كما شرع الله، يتحقق بها اليقين كما شرع الله، والإيمان كما شرع الله عز وجل وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فصل. وقد يقع بعض من غلب عليه الحال في نوع من الحلول أو الاتحاد، فإن الاتحاد فيه حق وباطل، لكن لما ورد عليه ما غيب عقله أو أفناه عما سوى محبوبه ولم يكن ذلك بذنب منه كان معذورا غير معاقب عليه ما دام غير عاقل، فإن القلم رفع عن المجنون حتى يفيق، وإن كان مخطئا في ذلك كان داخلا في قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقال: ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. وهذا كما يحتاج
القديمة.
نعم.
طيب، على حال هذا المقطع يرد كثيرا عند الشيخ رحمه الله، يعني هذا الكلام الذي قاله هنا يرد كثيرا في كتب الشيخ، خاصة في كلامه عند التصوف في الأجزاء التي تكلم فيها عن السلوك والتصوف، وكذلك في كتبه التي تكلم فيها عن مسالك الصوفية مثل الاستقامة والرد على البكري وغيرها. في هذه الكتب نجد أن الشيخ في حكمه على شطحات الصوفية الأوائل يقول مثل هذا الكلام، وهو كلام عجيب وموقف عجيب من شيخ الإسلام رحمه الله، خاصة إذا طبقناه على الأمثلة التي ذكرها. الشيخ هنا يشير إلى ما ورد من أوائل الحلولية والاتحادية في القرن الأول والقرن الثاني الهجري والقرن الثالث، وأكثر ما كان ذلك في القرن الثاني والثالث. القرن الأول كانت مجرد شطحات بسيطة، لكن في القرن الثاني والثالث ظهرت من أوائل العباد قبل ظهور الطرق الصوفية، ظهرت منهم عبارات إلحادية صريحة في الإلحاد، وهؤلاء كثير، من ضمنهم رابع العدوية وذنون المصري وابن أبي الحواري والتستري والبسطامي والنوري والشبلي، حتى توج هذا الاتجاه الخبيث الحلاج في نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث وبداية القرن الرابع، توجه التصريح بالإلحاد على كل الأحوال، يعني في يعني جميع أحواله كان يصرح بالإلحاد، حتى عندما ناقشه العلماء وعندما استثيب ولم يتب إلى آخره. أما قبله كانت ومضات أو أحوال يقع فيها بعض هؤلاء وأمثالهم فيصرحون فيه بالإلحاد. هذا التصريح يحدث لهم أحيانا في لحظات يكون فيها يظهر الواحد منهم أنه غير سوي، يظهر أنه غير سوي، أنه مثلا مغشي عليه، أو أنه صعق لمفاجأة أتته، أو أنه في حال يعني من الضعف الجسماني بعد السهر والجوع والعطش، فتحصل لهم حالات ممكن نسميها في هذا العصر أو تشبه ما يسمى بالهستيريا. هذه الحالات الشيخ يقول هذه الحالات اللي تعتريهم كثير منهم يتلفظ فيها بالإلحاد، واحد يقول عن نفسه سبحانه، واحد يقول مثلا للديك والكلب لبيك لبيك نسأل الله السلامة، وثالث يقول ما في الجبة لله، هذا قبل الحلاج، ورابع مثلا يحلق لحيته ويترك الجماعة ويحصل منه تصرفات حتى يدخل مستشفى المجانين، وثالث ورابع من هذه الحالات التي، وآخر يقول لماذا تخافون من النار، ما هي إلا أن أنصب عليها خيمتي فتنطفئ، وثالث يضرب صدره لمقابر اليهود ويقول هؤلاء في ذمتي. يعني كلمات فعلا هي الحادية، ليست مجرد عبارات مثلا مخبولين ولا عبارات مجانين، لأن هذه مذاهب. شيخ الإسلام يقول أن هؤلاء أثناء، يقصد قبل الطرقية، أما الطرقية في الشيخ له فيه كلام آخر، يقول أن هؤلاء تعتريهم حالات من السهر والجوع والعطش، وبسبب جهلهم وضعفهم تعتريهم حالات يتكلمون في هذه الكلمات، يقول فلعلهم يعذرون في مثل هذا الكلام لأنهم ليسوا عقلاء. وهذا عجيب من شيخ الإسلام، ولذلك يعني ينبغي أن يتوقف طالب العلم في هذه المسألة، لأنهم فرضنا أنهم تكلموا بغير إرادتهم أو أنهم من غير شعور كما نقول، لكن هل يعقل أن تأتي هذه الحاديات المقننة؟ الحاد مقنن امتداد لمذاهب قديمة، يعني ما ينطق به إلا حال يعني الجنون الذي يعتريه أو الخبال أو السكر يسمونه أو نحو ذلك. ولماذا ما تكلم في هذه اللحظة إلا فيه؟ ألا يحتمل أن يكون أراد أن يتستر بهذه الحالات من أجل أن لا يؤاخذ ولا يقتل أو يرجم من دين كبير العوام؟ لأن العجيب أنه مثل هذه الكلمات لا يتركونها الناس، يعني بمجرد ما يسمعها العوام يرجمون هؤلاء بالحجارة ويطردونهم من القرى اللي هم فيها، لكن مع ذلك لا يتخذ بلدهم إجراء. حتى أن بعض الأئمة بعض العلماء احتسب على هؤلاء وكانوا مجموعة، منهم التستري والبسطامي والنوري والشبلي ومجموعة، كانوا يعني تصيدت عثراتهم هذه ورفعت إلى الحاكم وللعلماء فرأوا قتلهم، فاجتمعوا عند أحد القضاة. فلما اجتمعوا وسألهم وجد أنهم فعلا عندهم مثل هذه المذاهب الخبيثة، فأمر بأن يقتلوا. فلما جاء الأمر وجهزت وسائل القتل، انظر أحدهم وأظنه النوري قدم نفسه قبلهم. طبعا فالقاضي رق لهم ثم بعد ذلك عفى عنهم وقال كلاما يدل على أنهم لبسوا عليه، والله أعلم بالحال. فالشاهد أنه مثل هذه الكلمات لو كانت غير منتظمة وغير مقننة ولا تحمل صور المذاهب القديمة المعروفة في الأمم لقلنا إنها عفوية أو نتيجة جنون أو نتيجة، لكنها هي كلمات إلحادية أصبحت مذاهب فيما بعد. فأقول ربما أنهم يلجؤون إلى الادعاء أنهم ليسوا أسوياء من أجل أن يسلموا من القتل والمطاردة. ثم إنهم عندهم يعني تعارض حاد، نفس هؤلاء الذين أثر عنهم مثل هذه الكلمات الإلحادية، أثر عنهم التصريح بوجوب الأخذ بالعقيدة السليمة والتوحيد والسنة، وأن كل أعمالهم يجب أن تعرض على الكتاب والسنة، ما لا يوافقها يرد. هذا أمر عجيب، كيف تقول بكفر صريح ثم تقول يعني اعرضوا أعمالنا وأقوالنا على الكتاب والسنة؟ أنت لماذا ما عرضت أعمالك وأقوالك على الكتاب والسنة؟ على أي حال هذه مسألة يعني ربما تأتي في مقام آخر بشكل أوسع، لكن أقول كلام الشيخ هنا يتعلق بهذه الفئة. يقول وقد يقع بعض من غلب عليه الحال في نوع من الحلول أو الاتحاد، من عباراتهم التي قالوها وذكر منها الشيخ نماذج، أو أثناه عما سوى محبوبه. يقول لكن لما ورد نعم اتحاد، فإن الاتحاد فيه حق وباطل، لكن لما ورد عليه ما غيب عقله، ما الذي غيب عقله؟ طبعا هو الشيخ يرى أن الذي غيب عقله المبالغة في الزهد والعبادة والجوع والسهر والعطش حتى غاب عقله، أو التهور في يعني الانقطاع بالعبادة حتى وصل إلى هذه المرحلة، ما غيب عقله أو أفناه عما سوى محبوبه، ولم يكن ذلك بذنب منه. هذا رأي شيخ الإسلام، كان معذورا غير معاقب عليه ما دام غير عاقل. الشيخ الآن تكلم على قاعدة عامة، هل تنطبق على هؤلاء أو لا تنطبق؟ الشيخ عندما تكلم عن بعض أفرادهم مثل التستري والبسطامي وابن أبي الحواري وما إثر عنهم من إلحاديات صريحة، قال لعله غلب عليه عقله، لعله غلب عليه كذا، فهذا الاعتذار هل هو تورع من شيخ الإسلام؟ أو كما أشار في مقام آخر أنه يرى أن هذه الروايات لم تثبت عنهم فمن الصعب أن نحكم عليه، لكن هذا يعترض عليه أنه حتى إذا ما ثبتت ينبغي أن يقال الحق فيما لو ثبتت، يقال إن ثبت هذا عنهم فهذا حرام قطعا وهو شرك، وإن لم يثبت فهو الغالب. لكن مع ذلك فإن الشيخ نجد أنه يدافع عن هؤلاء، فربما يعني أن للشيخ توجيه لم يصرح به أو صرح به وخفي علينا في الاعتذار لهؤلاء في وقوعهم في الحاديات، أو ربما ظن فعلا أنهم تكلموا في حال غيبة غير يعني مقصودة بسبب ما يعتريهم بما عملوه من أو ما توجهوا إليه من الانقطاع الشديد في العبادة والعزلة إلى آخره. فأقول ومع ذلك يبقى كلام الشيخ يشكل، والاعتذار عن مثل هؤلاء بهذا الشكل يشكل، إلا لو أن الشيخ افترض افتراضات وقال إن كانوا قالوا هذا عن اعتقاد وكذا وكذا فهذا كفر وباطل، وإن كانوا قالوه عن غير اعتقاد فربما يكون كذا وكذا إلى آخره. الشيخ لا يفصل في أغلب المقامات، ومع ذلك في بعض المقامات يقول بأن هذا كفر هذا القول، ثم يذهب يلتمس يعني لهؤلاء معاذير، يقول لعلهم قالوه عن كذا وعن كذا وعن كذا من الجهل أو احتمال العوارض التي ذكرها. نعم.
وهنا وهذا كما يحكى أن رجلين كان أحدهما يحب الآخر فوقع المحبوب في اليم فألقى الآخر نفسه خلفه فقال أنا وقعت فما الذي أوقعك؟ فقال غبت بك عني فظننت أنك عني.
هذا كلام تمجه العقول حقيقة مهما كان افتراضه، إلا لو كان في حب الله عز وجل، ما في حب شخص آخر يقول غبت يعني غبت عني بك، يعني أمر فعلا مما لا يسوغ شرعا ولا يسوغ عقلا. نعم.
فهذه الحال تعتري كثيرا من أهل المحبة والإرادة في جانب الحق وفي غير جانبه، وإن كان فيها نقص وخطأ فإنه يغيب بمحبوبه عن حبه وعن نفسه وبمذكوره عن ذكره.
طبعا سيذكر المترادفات، محبوبه عن حبه ومذكوره، يعني يقصد بمحبوبه وهو الرب عز وجل عن حبه، وبمذكوره وهو الله عز وجل عن ذكر نفسه، وبمعروفه وهو الله عز وجل عن عرفان نفسه، ومشهوده وهو الله عز وجل عن شهود نفسه إلى آخره. نعم.
وبمعروفه عن عرفانه وبمشهوده عن شهوده وبموجوده عن وجوده، فلا يشعر حينئذ بالتمييز ولا بوجوده، فقد يقول في هذه الحال أنا الحق أو سبحاني أو ما في الجبة إلا الله ونحو ذلك، وهو سكران بوجد المحبة الذي هو لذة وسرور بلا تمييز.
نعم. الشيخ ما أظن يعني كما ترون هو لا يسوق هذا، لا يرى أن هذا سائغ، بل العكس هذا كفر، لكن كأن الشيخ يقول أنه هناك طائفة من البشر بجهلهم وبسلوكهم مسالك العبادة على هذا النحو الذي يضيعون به عقولهم يحدث منهم هذا من غير قصد، فهل يحسب عليهم ذلك إذا قالوها في حال عدم وجود العقول لهم؟ هل هذا مما يؤاخذون عليها أو لا يؤاخذون؟ هو محل هذا محل النزاع. أما أن يكون هذا كفر فلا شك أن هذا كفر، وأن تكون هذه المسالك خطأ، نعم هي مسالك خطأ، يعني التمييز بين الحق والباطل مطلوب من المسلم ما دام يعقل، فإذا خرج عن عقله بغير إرادته فهل يرد على ذهني مثل هذا الكلام؟ ما أظنه، أظن كما قال المثل كل أناء بما فيه ينضح. هل يعقل أن مسلم مؤمن على الفطرة السليمة على الدين الصحيح إذا اعتراه ما يعتريه من غياب عقله أن يتكلم بالكفر؟ ما أظن، بل يستحيل ذلك، إلا إذا تكلم على لسانه شيطان أو جني هذا أمر آخر، وإلا فكيف يتكلم كيف يتكلم بالكفر من ليس في قلبه كفر في حال غياب عقله؟ لا يمكن أن يتكلم إلا بما كان في عقله أصلا، والله عز وجل يسدده ويعصمه من أن يتكلم بالشرك وقد حفظه في حال يقظته، فكذلك يحفظ الله عز وجل في حال غيابه. فأقول هذا أمر فعلا مشكل ينبغي أن نتوقف عنده، ولا يكون من ذلك إلا من أخطأ الطريق في التعبد إلى الله عز وجل. نعم.
وذلك السكران يطوى ولا يروى إذا لم يكن سكره بسبب محظور.
يعني يطوى يعني بمعنى يتجاهل، ولا يروى ولا ينقل، لكن لا يكون لا، لا يمكن ذلك، وقد حشيت كتب القوم ومناهجهم ومسالكهم وطرقهم ودعواتهم بمثل هذه العبارات الخبيثة، وصارت أصبحت مسالك للإحاد إلى اليوم. نعم.
فأما إذا كان السبب محظورا لم يكن السكران معذورا. وأما أهل الحلول فمنهم من يغلب عليه شهود القلب وتجليه حتى يتوهم أنه رأى الله بعيني رأسه. ولهذا ذكر ذلك طائفة من العباد الأصحاء غلطا منهم.
نعم، القاعدة هذه جيدة. إذا كان السبب محظورا لم يكن السكران معذورا، يعني هؤلاء الذين يعتذر عنهم أحيانا شيخ الإسلام ابن تيمية بأنهم قالوا هذه الكفريات في حال العوارض وحال يعني غياب العقل، السبب في غياب عقلهم هل هو مشروع؟ الشيخ ذكر أكثر من مرة أن السبب في غياب عقولهم هو نزوعهم إلى كثرة العبادة والسهر والعطش والجوع، هل هذا مشروع؟ هل يشرع المسلم أن يوقع نفسه في هذا الحد من أن يسهر ويعطش ويجوع حتى يفقد عقله؟ إذن هم وقعوا على أي الأحوال في سبب غير مشروع. وإذا كان السبب في وقوعهم في السكر ما يعملونه من الأوراد والسماعات والأغاني التي هي يعني سبب لحضور الشياطين حتى تطيش عقولهم ويقعون في الرقص والهذيان والسكر، هذا أيضا سبب غير مشروع مثل الخمر. نعم.
قد ثبت في صحيح مسلم عن النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدجال ودعواه الربوبية قال: واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. وروي هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أخرى متعددة حسنة في حديث الدجال، فإنه لما ادعى الربوبية ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فرقانين ظاهرين لكل أحد، أحدهما أنه أعور والله ليس بأعور، الثاني أن أحدا منا لن يرى ربه حتى يموت. وهذا إنما ذكره في الدجال مع كونه كافرا، لأنه يظهر عليه من الخوارق التي تقوي الشبهة في قلوب العامة.
نعم.
فصل: فإذا عرف الاتحاد المعين مما يشبه الحلول أو الاتحاد الذي فيه نوع حق تبين أيضا ما في المطلق من ذلك، فنقول لا ريب أن الله رب العالمين، رب السماوات والأراضين وما بينهما، ورب العرش العظيم، رب المشرق والمغرب، لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، ربكم ورب آبائكم الأولين، رب الناس، ملك الناس، إله الناس، وهو خالق كل شيء، وهو على كل شيء وكيل، خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وهو رب كل شيء ومليكه، وهو مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، الرحمن على العرش استوى، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، قلوب العباد ونواصيهم بيده، وما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه، وهو الذي أضحك وأبكى وأغنى وأقنى، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، ويبث فيها من كل دابة، وهو الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وهو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، وهو القائم بالقسط، القائم على كل نفس بما كسبت، الخالق البارئ المصور، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وما شاء الله لا قوة إلا بالله، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا ملجأ منه إلا إليه. فهذه المعاني وما أشبهها من معاني ربوبيته وملكه وخلقه ورزقه وهدايته ونصره وإحسانه وبره وتدبيره وصنعه ثم ما يتصل بذلك من أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأنه سميع بصير لا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين، يبصر دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. فهذا كله حق، وهو محض توحيد الربوبية، وهو مع هذا قد أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وأحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين. وهذا صنع الله الذي أتقن كل شيء، والخير كله بيديه، وهو أرحم الراحمين، وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها، كما أقسم على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: والله لله أرحم بعباده من هذه الوالدة بولدها، إلى نحو هذه المعاني التي تقتضي شمول حكمته وإتقانه وإحسانه خلق كل شيء، وسعة رحمته وعظمتها، وأنها سبقت غضبه. كل هذا حق. فهذان الأصلان: عموم خلقه وربوبيته، وعموم إحسانه وحكمته، أصلان عظيمان. وإن كان من الناس من يكفر ببعض الأول كالقدرية الذين يخرجون أفعال العباد عن خلقه ويضيفونها إلى محض فعل ذي الاختيار، أو الطبيعة الذين يقطعون
الطبيعية هناك. وقصده الذين يقولون أن كل شيء ناتج عن الطبيعة، لا شك. نعم.
أو الطبعية الذين يقطعون إضافة الفعل إلى الله سبحانه ويضيفونه إما إلى الطبع أو إلى جسم فيه طبع، أو إلى فلك أو إلى نفس أو إلى نفس أو غير ذلك مما هو من مخلوقاته العاجزة عن إقامة نفسها، فهي عن إقامة غيرها أعجز. ومن الناس من يجحد بعض الثاني أو يعرض عنه، متوهما خلو شيء من مخلوقاته عن إحسان خلقه وإتقانه وعن حكمته، ويظن قصور رحمته وعجزها من القدرية الإبليسية أو المجوسية وغيرهم.
طبعا كل هذه المذاهب موجودة في طوائف الفرق. فالصنف الأول الذين خلوا بالأصل الأول، أي عموم الخلق والربوبية، هم القدرية، وهم الذي أشار إليهم هنا الشيخ بأنهم المجوسية. قدرية هم القدرية الأولى والقدرية الثانية، القدرية الأولى قدرية المعبدية والغيلانية، الذين نفوا تقدير الله عز وجل لجميع أفعال العباد، بل في أول الأمر كانوا نفوا جميع مراتب القدر، وأن الله عز وجل لم يعلم ولم يكتب ولم يقدر أفعال العباد. ثم بعد ذلك لما صودموا بالنصوص وكفر السلف من أنكر العلم، وقفوا عند إنكار التقدير، وزعموا أن الله عز وجل لم يقدر أفعال العباد أو بعض أفعال العباد، وهذا هو اللي عليه القدرية الثانية، قدرية المعتزلة. فهؤلاء أخلوا بالأصل الأول، وهو عموم خلق الله وربوبيته، فجعلوا خلق الله ليس عاما، إنما جعلوا معه خالقا من دونه سبحانه، كما فعلت المجوسية، فزعموا أن الإنسان خالق أفعاله. وبعضهم لم يصرح بالخلق لكنه يلزمه، لأنهم زعموا أن أفعال العباد ليست من تقدير الله تعالى الله عما يزعمون، وهذا شرك في الربوبية ولا شك. زعموا أن أفعال العباد أو بعض أفعال العباد ليست من تقدير الله، إذن تكون من تقدير من؟ لا بد أن تضاف إلى مقدر، فزعموا أن الإنسان هو الذي يقدره. إذن هذا باللزوم القطعي يكون حكم عليهم بأنهم جعلوا الإنسان خالقا مع الله تعالى الله عما يزعمون. هذا الصنف الأول. الصنف الثاني الذين شكوا أو يعني أخلوا بعقيدة عموم الإحسان من الله والحكمة، وهم طائفة من المتكلمين، ومنهم متكلمة الأشاعرة، فإنهم نفوا الحكمة والتعليل في أفعال الله عز وجل، نفوا الحكمة والتعليل في أفعال الله، وترتب هذا أيضا على هذا، وإن كان ليس هو السبب الرئيس، إنكارهم للأسباب كذلك. نعم.
وإذا كان كذلك فجميع الكائنات آيات له شاهدة دالة مظهرة لما هو مستحق له من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وعن مقتضى أسمائه وصفاته خلق الكائنات، فإن الرحم شجنة من الرحمن، خلق الرحم وشق لها من اسمه، وهو الرازق ذو القوة المتين.
قوله شجنة يعني مشتقة، الرحم شجنة مشتقة من الرحمن، في بعض الألفاظ الحديث الرحمة الرحم شجنة من الله عز وجل، فالشجنة هي الاشتقاق. نعم ماشي.
وهو الرازق ذو القوة المتين، يرزق من يشاء بغير حساب، وهو الهادي النصير، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وينصر رسله والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وهو الحكيم العليم الرحيم الذي أظهر من آثار علمه وحكمته ورحمته ما لا يحصيه إلا هو، فهو رب العالمين، والعالمون ممتلئون بما فيهم من آثار أسمائه وصفاته، وكل شيء يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. من الناس من يدرك ما فيها من الدلالة والشهادة بالعلم والمعرفة، ومن خرق الله سمعه سمع تأويب الجبال والطير وعلم منطق الطير. فإذا فسر ظهوره وتجليه بهذا المعنى فهذا صحيح، ولكن لفظ الظهور والتجلي فيه إجمال كما سنبينه إن شاء الله تعالى. وإذا قال القائل ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله لأنه ربه والرب متقدم على العبد، أو رأيت الله بعده لأنه آيته ودليله وشاهده والعلم بالمدلول بعد الدليل، أو رأيت الله فيه بمعنى ظهور آثار الصانع في صنعته، فهذا صحيح، بل القرآن كله يبين هذا ويدل عليه، وهو دين المرسلين وسبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وهو اعتقاد المسلمين أهل السنة والجماعة، ومن يدخل فيهم من أهل العلم والإيمان ذوي المعرفة واليقين أولياء الله المتقين.
نعم سنت. في كل هذا الكلام أراد الشيخ أن يقرر حقيقة، هي أن الله عز وجل معروف لدى جميع الخلق بربوبيته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وأن ذلك مقتضى الدين والفطرة، ومعرفة الله أمر بدهي فطري لا يحتاج إلى مزيد تكلف. وعلى هذا فإن من عرف الله ميز الله عن خلقه، ومن عرف الله بالفطرة ميز الله عن خلقه، وكذلك من عرف الله من خلال خلقه ميز الله عن خلقه، وهذا أمر يعني لا يشك فيه عاقل، وهو مقتضى الفطرة والعقل السليم والنصوص الشرع. التمييز بين الله والخلق من خلال النظر أمر واضح جدا بدهي، وبعض البدهيات تكون من قوتها قد تخفى على بعض من تعمى قلوبهم عن الحق، من وضوحها قد تعمى. فلذلك فإن هذا الكلام كله أراد به الشيخ أن يبين فساد مذهب أصحاب الحلول والاتحاد الذين مع ما قدر الله حق قدره ومعروفه حق معرفته، أراد أن يقرر فساد هذا المذهب من خلال النصوص الشرعية والعقل السليم والحكم السائدة عند البشر التي هي محل إجماع. ننتقل للأسئلة، كان هناك أسئلة. أبدأ بسؤالي من الدرس الماضي عرض وكان ضاق عليه الوقت، وإن كان السؤال فيه شيء من الاضطراب لكني أقرأه. يقول أليس الأصل أن النصوص تؤخذ على ظاهرها؟ طبعا أنا ما أقرأه حسب يعني لغة الكاتب لأنه يعني عنده أخطاء، وهذه تذكرني بأهمية عناية طلاب العلم باللغة نطقا وكتابة، لغة والإملاء، فإنها من بل أهم وسيلة لفقه الشرع. فلا ينبغي لطالب العلم مهما كان مستواه أن يتساهل في اللغة وفي الإملاء. يقول أن النصوص تؤخذ على ظهرها ما لم يصرفها صارف من قرينها وغيرها. نعم هذا هو الأصل، يقول: ولكن الذي نراه هناك تفسير لبعض النصوص يأخذ على غير الظاهر النص، نحو قوله سبحانه: وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، حيث فسرها بعضهم بأنها ليس معنى الأهون الأضعف. طيب، وإذا فسرها بعضهم كان ينبغي لك أن ترجع إلى التفسير الراجح، بل غير ذلك أي إلى آخره. وكذلك تفسير بعض طلبة العلم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، فالبعض فسرها بأن المقصود ألا يطيل الصلاة، سبحان الله، وإنما يتأنى في الصلاة ولو أطال الخطبة. لذلك كلفكم يعني السؤال فيه اضطراب، أنا ما عرفت وجه السؤال ولا وجه الإشكال، فهل هذا مشيا على ما يسمى بالمجاز؟ لا، هذه التفسيرات ليست لا أدخل لها بالمجاز، وأرجو من الكاتب أن يرجع إلى التفسيرات الصحيحة لهذه النصوص. أما تفسير الحديث فهو ظاهر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن من فقه الرجل أن يطيل الصلاة في حدود السنة. أيضا طالت الصلاة لا بد أن تكون مقيدة بالسنة. النبي صلى الله عليه وسلم نقل لنا وصف صلاته: إنسان إذا صلى لنفسه في قيام الليل له أن يطيل ما شاء، وإذا صلى بغيره يطيل إطالة نسبية ليست كصلاته لنفسه. وقصر الخطبة لا شك أيضا أنه من علامات فقه الرجل، بدون تأويلات وبدون تفسيرات ولا لجوء إلى ما ذكره الكاتب عن بعض الناس أنهم قالوا كذا أو قالوا كذا. فهذا الحديث نصه ظاهر، معناه ظاهر ولا إشكال فيه. إن تأوله بعض الناس بتأويلات أخرى فهذه تأويلات ليست محسوبة على المنهج العام للسلف في تفسير النصوص. هذا مطلب ولا مانع أني أقرأه لأن فيه فائدة، أو في التنبيه عليه فائدة. يقول: لو تكرمت أن تكتب للناس رسالة عن الأشخاص قديما وحديثا ممن يظن أنهم من المسلمين أو من أهل السنة والجماعة حتى يعلم بهم الناس. على حال ما أدري قصده أهل الخير أو قصده أهل الأهواء، أهل السنة أو قصده أهل الأهواء، لكن ما أرى أن تتوجه همة أحد من طلاب العلم إلى مثل هذا بخصوصه. يعني لا ينبغي لطالب العلم أن يكون همه أن يشهر أحد بهذه الطريقة، أن يشهر بأحد بهذه الطريقة. أهل السنة والجماعة أئمتهم الله عز وجل يرفع قدرهم ويضع في قلوب العباد حبهم واعتبارهم، بدون ما نسلك الأساليب التي عليها الأحزاب والفرق وغيرها ممن يسلكون مسلك يعني الدعاية في لغة المعاصرين. طالب العلم إذا ما كانت سمعته بعلمه وبالنفع انتفاع الأمة منه فلا ينبغي أن نصنع له هالة إعلامية نتصنعها بتكلف، وهذا مو مسلك شرعي ولا صحيح ولا يجوز. فالمعهود عقلا وشرعا خاصة في أهل السنة أن من كان فيه خير ونفع للأمة والإسلام والمسلمين في تقرير السنة فإن الله يرفع قدره بدون ما نتكلف له ذلك. وكذلك العكس، كوننا يعني نتصيد أو نتقصد أهل الأهواء والبدع بأسمائهم ثم نشهر بهم بطريقة غير يعني بطريقة تخالف المنهج الشرعي، فإن هذا سيؤدي إلى التعاطف معهم والاستفزازهم وليس هو منهج شرعي. وما دمنا نستطيع أن نعالج أخطاء الذين يقعون في الأخطاء بغير التشهير بأسمائهم فهذا أولى وأسلم، إلا في حالات ضرورة يقدرها العلماء الكبار. يقول: ذكرت بأن صاحب البدعة دائما لا يوفق للتوبة، وإن كان يبقى عنده رواس من أفكاره، وإن تاب يبقى عنده رواس من أفكاره التي كان عليها. هل نعتبر هذا قاعدة عامة؟ نعم، القاعدة العامة أن صاحب البدعة غالبا لا يوفق للتوبة إذا أصر على بدعته، إذا أصر على بدعته وقام عليه قامت عليه الحجة وبان له الدليل فإنه لا يوفق للتوبة. وذكرت السبب في ذلك، أسباب كثيرة، لكن السبب البين الظاهر أن صاحب البدعة الله عز وجل يبتليه بأن يحسن له الشيطان بدعته ويظن أنها الحق. فهل تتوقعون من إنسان يظن أنه على الحق أن يتوب من الحق؟ في ذلك ما يوفق. هذا شيء. الشيء الآخر أن نتكلم عن صاحب البدعة، يعني صاحب البدعة المؤصل المقيم على بدعته المصر على بدعته. أما المبتدع التابع المبتدع العامي المبتدع الجاهل فقد يتوب، لأنه يعني جاهل لا يدري أنه مبتدع، فإذا عرف أنه مبتدع قد يتوب. القصة صاحب البدعة الذي يصر على بدعته ويعلنها فإنه قل أن يوفق التوادي. قاعدة حتى بالاستقراء تاريخي، هل سمعتم الفرقة انتقلت إلى السنة؟ سمعتم بها في مدار التاريخ؟ اللي يسمع الفرقة يعطينا خبر، هذا يفيدنا. ما أعرف فرقة من التي قامت في تاريخ الأمة إلى يومنا هذا رجعت إلى السنة. أما الأشخاص فنعم، قد يكون منهم من يرجع إلى البدعة لكن نادر وقليل. ولذلك الذين تابوا من البدعة يعدون من ملايين البشر، يعدون أعداد قليلة جدا على مدى التاريخ ممن سمعنا بهم أو كتب أو سطر أسماءهم التاريخ. أما قوله أن تاب يبقى عنده رواسب من أفكاره التي كان عليها، هذا هو الغالب. نعم، هذا القاعدة، لكن للقاعدة استثناءات. أما من عرفناهم ممن كانوا على بدع ثم تابوا منها فلا أعرف أن أحدا منهم سلم من أوضار البدعة التي كان عليه، إلا البدع الصغار البدع الجزئية. أما البدع المناهج نسميه مثلا بدعة المعتزلة، بدع المعتزلة، بدع الخوارج، بدع المرجئة، بدع الجهمية وهكذا، بدع الأشاعرة والماتريدية، فالذين كانوا على مناهج أهل البدع ثم رجعوا إلى السنة يندر أن يكون منهم من يسلم من غوائل الخلفيات السابقة، إلا القليل. القليل موجود، لكن كما يقال النادر لا حكم له. تبقى القاعدة على العموم، وكل قاعدة لها استثناءات. حتى القواعد الكونية التي جعل الله عز وجل سنن كونية، الله عز وجل أحيانا يجعل في خلقها معجزات. يقول في قول حديث النواس بن سمعان النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلموا أن أحدا منكم لن يرى الله لن يرى ربه حتى يموت، هل يشمل هذا الرؤية المنامية؟ أقول لا يشمل الرؤية المنامية، لأن الله عز وجل لا يرى على الحقيقة، على الحقيقة لا في المنام ولا في اليقظة، لكن الأحلام في المنام ليست حقيقة، الأحلام في المنام ليست حقيقة وهي أشبه بالخيالات. فكما يتخيل الإنسان أحيانا إذا سمع بأسماء الله وصفاته يتخيل صفات الرب عز وجل، فكذلك في المنام قد يتخيل أنه رأى ربه، وهذا أمر ليس هو رؤية. أمثال تضرب للعباد، فإذا أحد قال إني رأيت ربي في المنام ما نستطيع أن نقول تكذب، لأنه رأى شيئا لكن ليس هو ربه، هو رأى شيئا يظنه ربه وليس هو ربه، ليس هو الرب سبحانه على الحقيقة. أما أن يرى الإنسان في منامه أنه رأى الله فنعم، لأنه أحلام، قد تكون أضغاث أحلام وقد تكون رؤى صادقة، بمعنى أنها أمثال ضربت للإنسان لفائدة له لعله يتعظ، يعني يزداد خيرا إن كان على خير أو يكف عن شر إن كان على شر. ولذلك إذا رأى أحد ربه فليعلم أن هذه موعظة، ينبغي يتنبه لنفسه، يتنبه ليتفقد حاله. كثير من الناس يبدو لهم أنهم رأوا ربهم في المنام، ما أحد منكم بداله يوما أنه رأى؟ طيب ليست رؤية حقيقية، هي منام حلم، مثل ما يتخيل في يقظته يأتي حلم في منامه. ما أحد منكم رأى مثل ذلك؟ طيب هل علي حرج إذا قلت أنا رأيت؟ أنا رأيت مرة كأني رأيت ربي، وبمجرد ما قمت من النوم عرفت أني ما رأيت ربي على الحقيقة، ما رأيت ربي، رأيت شيئا في المنام. أنا إلى الآن أتخيل الذي رأيت في المنام، لكن ليس هو الله عز وجل، تعالى الله، خيالات أوهام. فلذلك يقول، لأن أنا أكدت على المسألة لأن يكثر فيها الخوض بين طلاب العلم، بعضهم يقول أبدا لا يمكن أحد يرى ربه في المنام. طيب إذا جاءك وقال رأيته وصادق تقول تكذب، تعطيه كف؟ هذه مسألة ما لها علاقة بالرؤية العينية أبدا. رؤية المنام أحلام، والأحلام لا حجر لها، الروح ترى الخيال والخبال والحق والباطل، لكنها لا يمكن أن تكون رؤية حقيقية لله عز وجل أبدا. يعني رؤية على الحقيقة الكيفية لا يمكن أن تكون. حتى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ورؤى الأنبياء حق، النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي البارحة على أحسن صورة، نكرة، مثل له على أحسن صورة، تمثيل مثل، مثل ضرب للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم أقرب إلى الحق لربه من رؤية الناس. نعم إيه نعم، الوقت طالنا، إذا نترك بقية الأسئلة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، بعون الله وتوفيقه نستأنف درسنا، واليوم سنبدأ بالفتاوى، نظرا لأن بعض المقاطع التي سنقرأها طويلة وفيها تعليقات، نستغني عن الحديث عن موضوع الأهواء والبدع والافتراق في هذا الدرس. سنقرأ الآن من صفحة 404، وقبل أن نقرأ أحب أن أشير إلى أن الشيخ في هذا الفصل أراد تقرير الفرق، تقرير الفرق الذي يرد به على أهل الحلول والاتحاد ووحدة الوجود، الفرق الفطري والعقلي والشرعي المسلم به لدى جميع العقلاء بين الرب عز وجل وبين المخلوقين، بين الرب وبين المربوبين، وذلك أن الله عز وجل، أن الرب سبحانه هو الخالق البارئ المصور سبحانه، فهو الغني وهو المعبود، وله المثل الأعلى في كل شيء، له الكمال المطلق، له الكمال والجلال والجمال سبحانه، وهو الذي سبحانه بيده مقاليد السماوات والأرض، بيده ملكوت كل شيء، وبالعكس المخلوق، فإن المخلوق المربوب ضعيف فقير مفتقر إلى الله عز وجل في كل شيء، ومحدود في الزمان والمكان. وهذا الفرق سيقرره الشيخ على نحو قواعد تتضمن الرد على فلسفة أصحاب الحلول ووحدة الوجود والاتحاد، لكن على منحى شرعي يستند ويرتكز على الدليل الشرعي المتضمن للدليل العقلي، على نحو ما ستلاحظون من خلال استقراء وسرد النصوص الآيات التي تدل على هذه الأمور، وإن كانت دلالتها بدهية كما ذكرت في دروس سابقة، لكن نظرا لأن هؤلاء المبطلون شككوا في البدهيات فلا بد من تقرير الحق، لا سيما وأنهم ضللوا وخدعوا ولبسوا على طوائف من المسلمين، فكان لابد من تمييز الحق من الباطل والدفاع عن الحق ورد الباطل بالقواعد الشرعية. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. وهو كما يشهد ربوبيته وتدبيره العالم المحيط وحكمته ورحمته، فكذلك يشهد إلهيته العامة، فإنه الذي في السماء إله وفي الأرض إله، إله في السماء وإله في السماء وإله في الأرض، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. وكذلك قوله: وهو الله في السماوات وفي الأرض، الآية على أحد القولين، على وقف من يقف عند قوله وفي الأرض، فإن المعنى هو في السماوات الله وفي الأرض الله، ليس فيهما من هو الله غيره. وهذا وإن كان مشابها لقوله: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فهو أبلغ منه، ونظيره قوله: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وقد قال تعالى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقال تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقال: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. وقوله تعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها، وظلالهم بالغدو والآصال. وقوله: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. وقوله تعالى: وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. وقوله: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. ونحو ذلك من معاني ألوهيته وخضوع الكائنات وإسلامها له وافتقارها إليه وسؤالها إياه ودعاء الخلق إياه، إما دعاء عبادة وإما دعاء مسألة وإما دعاؤهما جميعا. ومن أعرض عنه وقت الاختيار: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. ونشهد أن كل معبود سواه من لدن عرشه إلى قرار أرضه فإنه باطل إلا وجهه الكريم، كما نشهد أنها كلها مفتقرة إليه في مبدئها، نشهد أنها مفتقرة إليه في منتهاها، وإلا كانت باطلة. فهذه المعاني التي فيها تأله الكائنات إياه وتعلقها به، والمعاني الأول التي فيها ربوبيته إياهم وخلقه لهم، يوجب أن يعلم أنه رب الناس، ملك الناس، إله الناس، وأنه رب العالمين، لا إله إلا هو. والكائنات ليس لها من نفسها شيء، بل هي عدم محض ونفي صرف، وما بها من وجود فمنه وبه. ثم إنه إليه مصيرها ومرجعها، وهو معبودها وإلهها، لا يصلح أن يعبد إلا هو، كما لم يخلقها إلا هو، لما هو مستحقه بنفسه ومتفرد به من نعوت الإلهية التي لا شريك له فيها ولا سمي له وليس كمثله شيء. فهو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي فوق الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء، وهو معنا أينما كنا. ونعلم أن معيته مع عباده على أنواع وهم فيها درجات، وكذلك ربوبيته لهم وعبوديتهم التي هم بها معبدون له، وكذلك ألوهيتهم إياه وألوهيته لهم وعبادتهم التي هم بها عابدون، وكذلك قربه منهم وقربهم منه.
نعم، نلاحظ في هذا الفصل أن الشيخ يعني استمر في سرد النصوص ووجه الدلالة منها، لكنه استصحب المنهج السابق، فلذلك يعني في مسألة تمييز الخالق عز وجل من المخلوقين، التمييز الذي هو ضروري مسلم بدهي. في هذه النصوص نلاحظ أن سياق الشيخ لها يدل على أنه أراد هذا المعنى، لا سيما أنه ختمه بما يدل على هذا بالقاعدة التي ختم بها الكلام. فالشيخ هنا يقرر أولا جملة أن الله عز وجل هو الغني، وأن من دون الله عز وجل من مخلوقات هي الفقيرة المحتاجة. فهناك غني وهو الله سبحانه، كل شيء مفتقر إليه. فما دام هناك محتاج وغني فلا شك أن الغني متميز عن المحتاج، وهذا أيضا تحته تفصيلات. كذلك هناك عابد ومعبود، فالله عز وجل هو المعبود، هناك إله وأيضا إله، وهناك مؤله وهو العبد. من خلال النصوص نجد هذه الدلالات واضحة. أولا في الدليل الأول قوله عز وجل يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، فهذا معنى من معنى الألوهية وهو السؤال، فهناك سائل ومسؤول، ولابد يعني معنى يسأله، السائل هو العبد المفتقر المحتاج المفتقر إلى سؤال الله عز وجل، والمسؤول هو الله. كل يوم هو في شأن يدل على أن هناك فاعل ومفعولات، فالفاعل هو الله عز وجل، والمفعولات هي الشؤون لله سبحانه في خلقه وأمره القدري والشرعي. وكذلك وهو الله في السماوات والأرض دليل قاطع على أن الإله غير السماوات والأرض، المعبود هو الذي يعبده من في السماوات والأرض. وكذلك الآية التي بعدها تفيد هذا المعنى، أنه معبود في الأرض في الأرض والسماء. إذن فهناك عابد ومعبود، هناك رب ومربوب، فالمربوبات هي السماوات والأرض ومن فيهما، والمعبود هو الله عز وجل هو الإله. وكذلك قوله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذا دليل تفرد الله عز وجل بالربوبية والألوهية، وأنه ينتفي أن يكون فيهما أو يحل فيهما أو يكون ضمنهما من ينازع الله عز وجل في هذه الربوبية والألوهية، فضلا أن تكون هي أي المخلوقات حالة أو منازعة لله. وكذلك وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. إذن عندنا مثل أعلى ومثل أدنى، فالمستحق للمثل الأعلى وهو الكمال هو الله عز وجل، وما دونه مثل أدنى وهو الناقص المفتقر الفقير إلى الله، وهو الخلق كلهم. ثم قوله تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، هنا يدل هذا على أن هناك مسبح ومسبح له، عابد ومعبود، فالمخلوقات مسبحة، لكن لمن؟ لا بد أن تسبح لمن يستحق التسبيح وهو الله عز وجل. إذن هناك فرق ظاهر حتى من خلال ما فطر الله عليه المخلوقات من أنها متوجهة إلى الرب الذي يستحق التسبيح سبحانه. وهكذا بقية النصوص على هذا النحو، كلها على هذا النحو. حتى في الصفحة التالية نجد أنه أيضا ضرب أو أتى بلون آخر من الأدلة، وهو قوله وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. إذن هناك أول وهو الذي ليس قبله شيء، وهناك حادث وهو الخلق، وهذا دليل ظاهر عقلي وشرعي بدهي مسلم على أن هناك بادئ الذي بدأ الخلق، وهناك حادث وهو المخلوقات، ولا يستويان. ولذلك جاء في أسمائه عز وجل أنه الأول الذي ليس قبله شيء سبحانه، فهو الذي يبدأ الخلق. إذن الخلق مبدوء مفتقر لم يكن له وجود ثم وجد، والذي بدأه هو الخالق الباري والمصور سبحانه. فإذن يدرك الإنسان ببديهة عقله وفطرته أن الفرق ظاهر ما بين الكمال والنقص، ما بين الكامل والنقص، الناقص والكامل هو الله والناقص هو المخلوقات. ثم أيضا في وسط الصفحة قال وإذا مسكم الضر بالبحر ضل من تدعون إلا إياه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. إذن هناك مضطر محتاج يسأل ويلجأ إلى الكامل الغني وهو الله عز وجل. فالمضطر هو المسكين المفتقر، هو المخلوق أيا كان. والمدعو أو الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله عز وجل. إذن هناك داعي ومدعو، هناك غني ومضطر، فالغني هو الله والمحتاج المضطر هو العبد. ثم قرر بعد ذلك الشيخ، بين هذا بقاعدة أنه هناك في تقرير هذه الأمور الكائنات وهي الموجود الناقص الحادث الفاني، ووجود آخر وهو وجود الحق عز وجل الخالق البارئ المصور الذي ليس قبله شيء. ثم في صفحة التالية 406 قوله فهو الأول الذي ليس قبله شيء، هذا في دلالة ظاهرة على أن هناك أول وهناك حادث مخلوق. فالأول الذي ليس قبله شيء هو الله عز وجل الذي له الذي وجوده أزلي، وهناك ثاني يعني في الوجود حادث ليس ثاني في الألوهية والربوبية، لأن إذا قلنا هو الأول يقابل الأول الآخر، ليس الآخر الذي ليس بعده شيء، لا الآخر الحادث. ومن هنا يتجلى مدى كمال الله عز وجل وتصور ذلك في الأذهان، وهو إحكام الكمال لله بقولنا هو الأول الذي ليس قبله شيء وهو الآخر الذي ليس بعده شيء. وبين الأولية والآخرية وجود مفتقر حادث ليس هو الأول المطلق ولا يكون آخر مطلق وهو المخلوقات. لذلك قوله ليس قبله شيء دليل على أن المخلوقات حادثة، وليس بعده شيء دليل على أن الدوام لله عز وجل، وما يدوم شيء إلا بقدرة الله سبحانه. فدوام المخلوق المخلوقات مثل ما هو معلوم من دوام الجنة والنار ودوام أحوال القيامة، فهذا دوام هو من تقدير الله وخلقه، مفتقر في دوامه إلى الله، مفتقر في دوامه إلى تقدير الله. إذا لو لم يقدر الله دوام هذه الشؤون لما كان لها دوام، ودوامها أيضا لا يمكن أن يعبر عنه بأنه الذي ليس بعده شيء، هذا لا يجوز إلا لله. إذن هناك فرق بين أول ليس قبله شيء وهو الله عز وجل وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وبين ما هو مفتقر في وجوده وبقائه وفنائه وبعثه إلى الله عز وجل وتقدير جميع أحواله. ثم ذكر أشار إلى ليلة المعية في هذا الفقرة، قال ونعلم أن معيته مع عباده على أنواع وهم فيها درجات. المعية دليل أيضا على التميز بين الخالق والمخلوق، وأن هذا فيه رد ظاهر على أهل الحلول والاتحاد وحدة الوجود، فإن المعية تدل على الاختلاف. لا يقال للشيء نفسه أنه مع نفسه، لا يقال للشيء الواحد أنه مع نفسه، إنما إذا قيل الشيء الفلاني مع الشيء الفلاني فبينهما فرق ذاتي ومعنوي.